أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحصل مما تقدم بالأمس أنه بناء على النقل وعلى بعض المباني، في أن الإمضاء أحد ركني العقد، يمكن القول بأن إجازة المالك حين صدور العقد فضولاً والذي باع ماله أو أعتق عبده أو زوج نفسه بالأنثى، له القابلية في أن يكون تصرفا فضوليا بلحاظ المقام الذي يتحمل ذلك كالبيع والإجارة، دون ما لا يحتمله. هذه الإضافة الجديدة، كالنكاح والعتق. إذ لا معنى لإنكاح امرأتين متزوجتين فضولية، ولا معنى لبيع عبدين محررين فضولي. لكن هذا يصبح حينئذ خروج عن محل الكلام، يعني أفضى بنا البحث إلى الخروج. نعم، في مثل البيع تنقلب الآية، المالك بالبيع الثاني له أن يجيز ما فعله من كان مالكا عند البيع الأول وأن لا يجيز. لكن لا يخفى أن الإمضاء على هذا لم يعد تصحيحا لعقد فضولي سابق، بل صار إنشاء لفضولي جديد بلحاظ المالك الجديد بالبيع الثاني. توضيح يا أخوان. البحث إنه بعد التصرف فيه المالك الأول يجيز أو ما يجيز، هون المالك الأول قطعا ما في يجيز، إجازته صارت إنشاء لفضولي في ملك المالك الثاني بناء على النقل، فأيضا من هذه الجهة يصبح خروجا عن محل الكلام، لكن لا بد من التعرض له. وجزما لا يصلح الإمضاء المتأخر بناء على الناقل إمضاء بالدقة من قبل من له أن يمضي لتصحيح العقد الذي صدر أولا. لأنه عندما باع ماله بالبيع الثاني فقد صدر من أهله ووقع في محله ظاهرا وواقعا. فلا يبقى له سلطان على المال ولذا كان فضوليا في إمضائه بناء على النقل. بين قوسين أقول هذا الكلام يا إخواني يجري بالدقة مش فقط في النقل، يجري بالدقة حتى في حالات الكشف الحقيقي وحالات الكشف الحكم. ليش؟ لأننا ما دمنا من البداية استبعدنا الكشف الحقيقي الغير المتعقل ثبوتا بمعنى الأمارة، إنه ما في أي علاقة للإجازة المتأخرة في عالم الثبوت بتصحيح العقد واللي نسبت للمشهور وأشكل عليه لأن الشرط لا يتأخر وإلى آخره. فوصي الأمر هذا استبعدناه من البداية، قلنا هذا أصلا لا يقول به ذو مسكة. شو قلنا بعد ذلك بتحقيق البحث؟ قلنا بأن لب وحقيقة البحث ثبوتا تدور بين أن نقول بأن المجيز لابد وأن يكون له سلطان على المال إلى حين الإجازة، أو يقال بأنه يكفي أن يكون له سلطان حين العقد الأول. الآن عندما قلنا بأن الإجازة في مورد النقل لا تصح إجازة، وإنما تصح بيعا فضوليا جديدا على بعض المباني، يعني تمامية أركان البيع الأول اللي بدأ فضولي وانتهى بإجازة نفس المالك فضولي أيضا، لأن الملك خرج عن ملكه في الوسط. إذا سألنا أنفسنا لماذا صار فضولي شو بتقولوا؟ لأن المال خرج عن ملكه بالعقد الثاني. شو بيعني هذا؟ هذا يعني أنه لا يكفي أن يكون صاحب سلطان عند العقد الأول، وكل المحققين قالوا بها هنا. طيب إذا جينا للكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي، إحنا قبل ما نحكي بالآثار شو بدنا نحكي؟ بدنا نقول الإمضاء شرط ولا مو شرط؟ شرط عند من لا يقول بالأمارة ولم يقل بها أحد، يعني كشف إثباتي. الشرط محقق لتمامية العقد ثبوتا أم أنه كاشف عن تحققه إثباتا؟ محقق له ثبوتا قطعا، هذا معنى الشرطي. وإن تأولناها لعناوين بعد ذلك، تعقب ولحوق وتعبد محض وتحصيص ورضا تقديري، مو مهم يا إخوان التعابير، مو مهم، ومو مهم تفريعات المباني وآثارها. جذر المبنى هو أن تحقق الشرط في ظرف تحققه بمعزل عن أثاره وتكييفاته وتوجيهاته. تحققه إنما ينشأ من سلطان المجيز والمنظم. فإذا لا يوجد له بالفعل سلطان، هو سلطانه كان حين العقد، فبعد يتحد مجرى البحث بين النقد من حيث لب الحديث وبين الكشف يا أخوة، والقول بأن الكاشف يفترق عن النقل خصوصا الحقيقي منه، مع القول بشرطية الإجازة بأنه يكشف عن الملكية من حينه، أقول الكلام عن الكاشف، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن المنكشف. فإذا الكاشف يتوقف على وجود السلطان بالفعل، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن آثاره، لأن الآثار عدم عند عدم مؤثره. لذلك لبا البحث واحد يا أخوة، لكن مع ذلك نغضي، لأنه لما فرقوا هني بين النقل وبين الكاشف فرقوا، لأنه النقل قالوا الملكية والآثار من حين الإجازة. طب ليش ما بيصح الإجازة يا أخوة؟ شو قالوا؟ قالوا لأنه لم يعد له سلطان فعلا على العين، وقد باعها بالبيع الثاني، كان له سلطان حين العقد من إلهم على الكشف. هل بقي له سلطان قبل ما تقولوا شو آثاره؟ بالفعل قطعا ليس له سلطان، لأنه باع وصدق من أهله ووقع في محله. هذا اللي عبر عنه المحقق النائني بأنه بصير دور، وقد شرحته سابقا. بديش ارجع للبحث الثبوت، بدي ظلني واكب ماشي جيد. اذا ارضينا عن هالمعنى ومشينا مع المحقق، يعني هذا تنزل جديد، قلنا النقل ما يصح مطلقا وارضينا عن الاشكالات السابقة، فنقول هل تظهر الثمرة حينئذ بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي أم لا تظهر؟ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يقول بلى تظهر. كيف شيخنا؟ قال بأن البائع بالبيع الثاني اللي هو المتفضل عليه أو في ماله بالبيع الأول، إذا باع قبل الإجازة فعلى الكشف الحقيقي يبطل البيع الثاني، لأنه ينكشف بعد الإجازة أنه قد باع ما لا يملك، وأن البيع كان في ملك غيره وهو الذي اشترى منه، لأن العقد الثاني غير موقوف على شيء، صدر من أهله ووقع من في محله من الطرفين. ها؟ حينئذ بالإجازة ينكشف أنه لم يصدر من أهله ولم يقع في محله، لأنه باع في ملك الغير وهو الذي اشترى بالعقد الأول، لأن الإجازة اللاحقة كشفت عن ملكيته من حين العقد، فيظهر أني بعت مال الغير. طبعا لابد بين قوسين يكون مراد جناب العلامة الأنصاري من البطلان يعني عدم النفوذ، مش بطلانة حتى فضولي، وإلا هو فضولي ليش كون باطل؟ ينكشف أني بعته مال غيري فهو عقد فضولي جديد راح يصير، تبهتوا؟ على هالكلام راح يصير عقد فضولي جديد. كيف؟ أنا إجا الفضولي باع لي مالي، رجعت أنا بعته، باعه لزيد، رجعت أنا بعته قبل أن أجيز لعمر، رجعت بعد ذلك أجزت بيع الفضولي لزيد. بناء على الكشف الحقيقي عم بيقول الشيخ الأنصاري الملك وآثاره من حين العقد بالإجازة ينكشف، ينكشف أني عندما بعته بالبيع الثاني بعته ملك من أجزت عقده اللي هو زيد، فأكون بائع فضول حينئذ. واضح القصة؟ فلا بد أن يكون مراده من البطلان هالمعنى، مو عدم التأثير حتى مع لحوق الإجازة، لأنه يعني ما أصبح حالا من الفضول الآخر يتحد معه في المجرى. طيب يقول هذا الكلام ويعلل بهذا التعليل، يقول مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد. في كلام معاكس، انه يكون البيع الثاني بمنزلة الرد للبيع الاول، هو مش رد صريح لكن ينزل منزلته، كيف بيكون بمنزلته اذا لم يرد الرد صريحا او لم يصرح به؟ يقول لانه افناء لمحل، افناء لمحل الاجازه. ها
رجل خبير نوايا،
كيف بيصير افناء لمحل الاجازه؟ بصير إفناء لمحل الإجازة لأنه لم يعد له سلطان عليها على العين حتى يجيز العقد المتعلق بها بعد ذلك. طيب هذا كلام الشيخ. أما طيب إذا اختار هو الأول واحتمل الثاني، أما على الكشف الحكمي، بالكشف الحكمي يا اخوان في شيء اسمه اجازه متاخره وملك من حين الاجازه، من هالجهه الكشف الحكمي نقل، من جهه حقيقته نقل لانه من الان تحدث الملكيه، اما من جهه اثاره فهو كشف. من متى؟ من حين العقد. اي اثار؟ الاثار القابله للترتيب، هذا هو الكشف الحكمي. يقول فيمكن حينئذ أن نبقي العقد الثاني صحيح. طيب إذا صحيح يعني العين نقلت. يقول إيه صحيح العين نقلت، والآن بالبيع بالإجازة ننقلها من حين الإجازة إلى زيد، لأن البيع الفضولي الأول كان بيع لزيد، البيع اللي صدر من المالك الثاني كان لعمر. كيف شيخنا يصير جمع بين نقلين للعين نفسها؟ وهذا بيصير المفهوم الثاني فضولي، بيصير المالك بإجازته عم يتصرف تصرف فضولي، الآن هو صار الفضولي. يقول الشيخ نحن هنا لا نثبت النقل بالإجازة الثانية، نثبت الآثار من دون موضوع. هيك معنى تكلمه، هو ما قالها باللسان لكن هذا لازم كلامه. إذا بده يصحح البيع الثاني وبده يصحح الكشف الحكمي، هذا معناه أنه لا يقول بالنقل بالدقة مع الكشف على مستوى الآثار، مع أن الكشف الحكمي تفسيره هذا، وهو أن الإجازة نقل من حينها آثار من حينه، يعني من حين العقد الأول. فهذا معناه أنه ما في نقل بس في آثار عقد، هذا حق معناه. حينئذ طيب كيف منقل للثاني؟ كيف نرتب آثاره من الأول؟ يقول نرتب آثاره بأن نطالب المالك ببدل العين، مش هو باعها أتلفها المتلف يرضى عندما أجاز ملكها لزيد بالعقد الأصيل الثاني، ملكها لعمر بالعقد الأصيل الثاني، وأجاز البيع لزيد بإجازته المتأخرة. ما بتترتب ملكية، بتترتب آثار الملكية. آثار الملكية أن يملك العين، وهو أتلف له العين تلف حكمه ببيع صحيح، ما دام أتلفها يضمنها. إذا مثلي مثل، وإذا قيمي قيمة. أنا بدي أرى لكم عبارة الشيخ حتى يا إخوان، لأنه في البحث كله بدور حول هالعبارة بالحقيقة. ولو نقل المالك أم الولد، أم الولد والله أم الصبي والله السيارة بعد مثال، هذا ما له قيمة، عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل أي البيع الثاني على الكشف الحقيقي، لأن لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. بقي صحيحا شو؟ النقل اللي هو البيع الثاني، وعلى المجيز قيمتها، قيمتها بدلها لازم يعبر، بس لأنه المثال مثلي قيمي مش مثلي أم الولاد طال قيمتها. لو كان البحث كلي مثل ما نحن عم نبحثه، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، العقد ماضي من حين وقوع العقد الفضولي، ماضي على مستوى الآثار مش على مستوى الملكية، ولبسه هو الكشف الحقيقي، ومقتضى صحة الناقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل اللي هو البيع الثاني. إذا جمعنا بينهما كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل اللازم. هذا التمثيل بدناش نشوش حالنا فيه، فعلا قد نتعرض له بشكل جانبي لأن مش لب البحث. شو بدي بالتمثيل؟ هذه عبارة الشيخ يا أخوان. طيب أقول بادئ ذي بدء قبل أن أتحدث عن ثمرة بين كشف حقيقي وكشف حكمي، وأساسا هو هيك البحث يعني، أو على كل تفسير من تفسيرات الكشف قد تختلف الآثار. قبل هذا كله الشيخ عبر عبارة قال مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد. العبارة قالها في ذيل الكشف الحقيقي، لكن لا تختص بالكشف الحقيقي. إذا كان البيع الثاني بمنزلة الرد فهو بمنزلة الرد في الكشف الحقيقي والكشف الحكم. هذه الآن بدي أعلق عليها، بدي أفتح كيف أقول البائع بالبيع الثاني أو المتصرف بالتصرف الثاني الناقل إما عالم بوقوع العقد الفضولي يعني العقد الأول، وإما غير عالم. إذا كان عالما بوقوع العقد الأول فإما نقل بانيا على عدم إجازة الأول، وإما نقل بانيا على إجازة الأول لأنه متفقه قال لك بنت إلا البدل مثلا، وإما نقل وهو لا بشرط من هذه الجهة لا مقرر. أقول على مستوى الإرادة الشخصية لا يكون ردا، انتبهوا على مستوى الإرادة الشخصية مع العلم لا يكون ردا إلا إذا باعه بانيا على عدم الإجازة، ويوجد مجال للقول بأنه ليس ردا أيضا لأن البناء على عدم الإجازة ليس ردا. والبيع كما يلتقي مع الرد، يلتقي مع عدم الرد على هالكلام. لكن قلنا مرارا وتكرارا بأن مصحح البيع الفضولي هو الارتكاز العقلائي، وقلنا كل الإطلاقات العمومات والأدلة الخاصة الواردة في أصل البيع الفضولي والواردة في بيان المباني الكشف والنقل كلها منزلة على الارتكازات، ما في لغة تأسيس ولا دليل منها وجدت في لغة تأسيس أبدا، لغة تعبد يعني. إذا كان الأمر كذلك أقول لا شك ولا ريب في أن التصرف الناقل للملك لا يبقي مجالا على مستوى الارتكاز العقلائي للإجازة بعد ذلك، فهو في نظر العقلاء بلا شك ولا ريب هو رد مفروض مع العلم هنا، فلا يفرق الأمر في الفروض الثلاثة المبتنية عليه، يعني مع قرار عدم الإجازة ومع قرار الإجازة ومع التردد، بل إن هذه النكتة تجري حتى في مورد عدم العلم على مستوى الارتكاز العقلائي، بل أقول الإطلاقات لا إطلاق لها من هذه الحيثية لو سلم تجاوزها للارتكاز العقلائي، والأدلة الخاصة كلها كانت تعالج وقائع تعدينا منها بإلغاء الخصوصية إذا تتذكروا. فلا يوجد في أدلة الفضول ما يجعله يصحح بالإجازة بعد التصرف، لكن هذا قد يقول لي قائل الآن أنت عم تطيعج عن التنزل السابق، أنت عم تحكي بناء على التنزل السابق، أنا عم أقول لي أن الشيخ قال بمنزلة الرد. قد يقول قائل بأنه مع فرض العلم والإقدام على إفناء العين هذا لازمه الرد جزما، لأنه يتلف العين تلفا حكميا يخرجها عن القابلية لأن تكون ملكا لمن بيعت له بالبيع الفضولي الأول. أقول هذا إما يراد منه كونه كذلك على مستوى الإرادة الشخصية للناقل العالم، وقد تقدم الآن أنه أعم، لأن إذا كان لا يستحضر هذا المعنى ولا يريد هذا المعنى ولا يلتفت إلى هالمعنى، أو كان متفقه بيعرف أنه في ينتقل للبدل مثلا، كيف بدنا نقول هو رد على مستوى اللازم؟ وإما هو رد على مستوى الإرادة النوعية الواقعية مش الشخصية الفعلية، فلا يخفى ما فيه، اتضح ما فيه يا أخواني. فنكتة إضافية من هذه الجهة لا يوجد، لأن العالم بالعقد الفضولي قابل أن يبيعه مرة ثانية وهو يقصد أن يجيز البيع الأول بعد ذلك، إذا كان قابل فكيف يكون لازما؟ ما فينا نقول لازم. وبهذا يتضح الكلام في غير العالم بطريقة أولى. اللي بعده يا غافل إلك الله لا يعلم أن أحدا باع ماله فأنبيعه لواحد ثاني فتبين له بعد ذلك أنه قبل بساعة أو بشهر أو بيوم مو مهم قبله كان واحد بيع له ماله لزيد وهو يقدم على بيعه ثانيا لعمر فواضح أنه ليس ردا ولا بمنزلة الرد. الشيخ الأعظم عندما قال ويحتمل أن يكون بمنزلة الرد وأطلق ما فصل بين العالم وغير العالم الظاهر أنه ناظر إلى نكتة إعدام موضوع تصحيح العقد الأول بالتصرف الصادر منه بالأصالة بالبيع الثاني لأنه ما فصل بين العلم وغير العلم. جيد بعد هذا يا إخوان الشيخ أفتى فتويين إذا غضينا النظر عن هذا الاحتمال في العبارة أفتى فتويين. الفتوى الأولى أن إجازة البيع الأول اللي هو الفضولي بين قوسين يبطل البيع الثاني الذي وقع قبل الإجازة على الكشف الحقيقي. الفتوى الثانية إجازة البيع الأول لا تبطل البيع الثاني على الكشف الحكمي. بل يبقى صحيحا وحينئذ لا يحق لمن أجيز بيعه من قبل المجيز أن يطالب بالعين بل لا بد أن يطالب بالبدل. الفتوى الثانية خلونا إسه نحلل فتوى فتوى ونبحث فيها. أما على الأول ما أفيد أولا في الفتوى الأولى فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.